الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثامن من كتاب الطهارة. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. ساق المصنف هذين الحديثين ليبين حكم استخدام آنية المشركين وما يتعلق بذلك. أما قوله جرثوم بن ماذا أبو ثعلب الخشني، فهو جرثوم بن ناشر، واختلف في اسم أبيه على عدة أنحاء ذكرها النووي وغيره. قال: قلت يا رسول الله، وهذا نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، أما نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في موته فلا يجوز، كما هو حال كثير من الناس الآن، قد يقول: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله انظر ما نحن فيه، يا رسول الله لو تعلم ما فعلت أمتك. من هذا الكلام لا يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما يسلم عليه سلاما: السلام عليك يا رسول الله، أو يجمع له بين الصلاة والسلام كما أمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والعجب أن تجد أن المشركين في هذا الباب يزعمون أن أهل السنة قلت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لجهلهم، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التوحيد والموحدين ويكره المشركين والمنددين، ولو كانوا من القرباء فقد أحب بلالا وأبغض أبا لهب. قوله: إن بأرض قوم أهل كتاب، وغالبا ما تكون الشام، بأرض قوم أهل كتاب، من أهل الكتاب، إما أن يكونوا يهودا أو نصارى، وإما أن تكون مخلوطة بين اليهود والنصارى. سموا بأهل الكتاب لأن لهم كتبا يتعبدون بها، فالنصارى يتعبدون بالإنجيل، واليهود يتعبدون بالتوراة، وكل قد حرف وغير وبدل، إلا أن لهم أحكام تخصهم عن بقية المشركين، وإلا فهم من جملة المشركين. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ليس معناه أن ليس عندهم إشراك، وإنما أولئك شركهم في الربوبية والألوهية ظاهر، وهؤلاء قد يتسترون بتوحيد الربوبية ويشركون في الألوهية، لأن الشرك يأتي على نوعين: شرك في أفعال الله عز وجل، وشرك في أفعال العبد. فالشرك الذي في أفعال الله أن يجعل له ظهيرا ومعينا ونصيرا وندا، والشرك في أفعال العبد أن يتقرب بالعبادة التي هي لله عز وجل إلى غير الله عز وجل. أفنأكل في آنيتهم؟ يسأل عن هذه المسألة، حكم الأكل في آنية اليهود والنصارى. وفي رواية مسلم قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، ويشربون في آنيتهم الخمر، ويطبخون فيها الخنزير، أفنأكل فيها؟ قال: لا تأكلوا فيها، وذلك لمظنة تلوثها ونجاستها على القول بالنجاسة. وهل هذا النهي على إطلاقه؟ لا ليس على إطلاقه لأنه قد استثنى، وإلا فالنهي يفيد التحريم، لكن إذا دخله التخصيص أو جاء ما يدل على الاستثناء في ذلك فلا بأس، وهو من المخصصات المتصلة، كما هو معلوم أن المخصصات منها المتصلة والمنفصلة. قال لا تأكلوا فيها، أي تنزهوا عنها، أولا للبعد عن مشابهتهم، ثانيا للبعد عن ملامسة القدر والنجس، ثم قال إلا أن لا تجدوا غيرها، لأن حال الناس ضعيف والناس يستسلف بعضهم من بعض، المسلمون يستلفون من جيرانهم من اليهود ومن جيرانهم من النصارى، وربما تجد أن النصارى واليهود يستلفون من جيرانهم من المسلمين، لا سيما في البلاد المختلطة، قد لا يجدون تحرجا من مثل هذه الأمور التي تقع بين الجيران. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي في 30 صاعا من شعير، ولما قتل قتيل وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب اليهود أن يشاركوا في ديته، فالشاهد أن المداخلة قد يقع معها بعض التعامل، لكن ليس معنى ذلك أن من تعامل مع اليهود والنصارى يكفر مطلقا كما تزعم الخوارج، وإنما يكفر من والاهم لدينهم وأحبهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما من اتخذ ولايتهم لتقية لاتقاء شرهم، أو كانت مداخلته معهم لمصلحة دينية أو دنيوية للمسلم، فلا حرج في ذلك. إلا أن لا تجدوا غيرها فيه دليل على أنه لو وجد إناء المسلم فهو الأولى والأحوط أن يقدم. قال فاغسلوها، رواية مسلم فارحضوها، اغسلوها، اغسلوها حتى يزول ما بها من النجس والقدر، وتأكلون على يقين وطمأنينة من أنها طاهرة، وكلوا فيها ولا حرج عليكم، وكلوا واشربوا فيها، ويجوز أن يتعاطى فيها جميع أنواع ما يتعاطى من الأكل والشرب والادخار وغير ذلك. فالشاهد أن آنية المشركين طاهرة، وإنما أمر بغسلها لمظنة النجاسة فيها، أما إذا لم تكن ثمة نجاسة فلم يغسل، كما سيأتي معنا في حديث عمران بن حصير رضي الله عنه، وهو أبو نجيد، فأبوه ذلك الرجل الذي قال يا محمد إن عبد المطلب كان يطعم قريشا اللحم وأنت تقتلهم، ثم قبل أن ينصرف قال له علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، ثم جاء مسلما. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، هذا لا يوجد حديث بهذا النص، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في غيره، وإنما هذا مستنبط من حديث طويل أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فضرب عليه من النوم فلم يقم حتى طلعت الشمس، ثم قام 3 أو 4 رجال، ثم قام عمر وكان جليدا، وكانوا لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو يقوم من نفسه، فجعل عمر يكبر الله أكبر الله أكبر ويرفع صوته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه ما حل بهم فقال لا عليكم، ثم لم يكن لديهم ماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ورجلا آخر يبحثون عن الماء، فوجدوا امرأة على بعير لها بين مزادتين، فقالوا لها كم بيننا وبين الماء؟ قالت بيني وبينه عهدي به بالأمس هذا الوقت، أي أنه مسافة بعيدة. قال فهيا بنا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الرجل الذي يقولون الصابع؟ قالوا نعم هو ذاك. فجيء بها، فلما جاءت أنزلوها من على بعيرها وأنزلوا المزادتين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبرك ودعا، ثم سقى كل إنسان واستسقى، وبقي أناس أعطاهم يغتسلون من ذلك الماء. فهذا هو الحديث مختصرا وبمعناه. ثم استنبط الحافظ أو من ساق هذا الحديث بهذه السياقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ومزادة المرأة المشركة هي عبارة عن قربة مصنوعة من الجلد، ولم يتحرج من الأخذ من ذلك الماء شربا واغتسالا ووضوعا، فدل على أن آنية المشركين الأصل فيها الطهارة، وأما نجاسة المشركين فهي نجاسة معنوية. قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية لا حسية، لا تنفك عنهم أزلا وأبدا إلا بالإيمان، وإلا فهم على تلك النجاسة ولو اغتسلوا بماء البحار. ولذلك يخلدون في النار ولا تزول نجاستهم، والله المستعان. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا فيه الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حجة. قوله من مزادة أي قربة مصنوعة من جلد يزاد إليه آخر حتى تتسع. امرأة مشركة كانت على الإشراك، ولعلها أسلمت كما يظهر من آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بعد ذلك يقيرون على البلدان ويتركون ذلك البلد، فقالت لأصحابها أترون محمدا وأصحابه يتركونكم هكذا؟ ثم أسلموا. قوله في حديث طويل فيه جواز الاختصار للحديث وجواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان لا يخل. وليس في الحديث أنهم توضأوا لكن شربوا، ولكن لازم الشرب ولا سيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يدل على الطهارة. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قداح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. أنس بن مالك هو أبو حمزة الأنصاري، وقد تقدم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده وحصل ذلك. قوله أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، القدح هو الإناء يشرب فيه، وهو غير الكوب، فإن الكوب يكون له مقبض، وأما القدح ليس له ذلك. وهنا فرق بين القدح والقدح، فالقدح هو السهم أما يوضع في رأسه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ قدحا لبعض حاجته من شراب وما يصنع له فيه وما ينبذ له فيه من النبيذ، وليس المراد بالنبيذ ما ذهب إليه الكوفيون من النبيذ المسكر، وإنما كان ينتبذ له الصبح فيشربه عشية، وينتبذ له عشية فيشربه الصباح. قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشرخ والشق سلسلة من فضة، وهذا مخصص لحديث المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما، لكن هذا التخصيص لا يدل على جواز الاستخدام المطلق للذهب والفضة في الآنية وما شبهها، وإنما يستخدم بقدر ما جاء به النص. وبهذا تعلم أنه لا يجوز للرجل أن يتخذ من الفضة إلا الخاتم، ولا يجوز له أن يتخذ من الذهب شيئا، وأما المرأة فيجوز لها أن تتخذ من الذهب والفضة ما شاءت، يدخل في ذلك الذهب المحلق وغير المحلق. وأما الرجل فالخاتم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لبسه من فضة، فلا بأس أن يتخذه من فضة. ويدخل في النهي عن آنية الذهب والفضة استخدام الملاعق والحنفيات وغير ذلك مما يصنع منها، والله المستعان. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على المال، إذ أنه لم يأمر بإلقاء القدح والإتيان بغيره، بل إنه عالجه. وفيه جواز استخدام المنهي عنه للحاجة بقدرها، وليس معنى ذلك أن تكون الحاجة يعني مع وجود غيره مما لا إشكال فيه. فقد كان عندهم الحديد وعندهم النحاس وعندهم غير ذلك، ومع ذلك استخدم الفضة إما لسهولتها أو لدوام بقائها. فلو قيل لرجل إذا استخدمت سن من نحاس أو من قصدير أو من كذا ربما يلحقك كذا، وإن استخدمته من فضة أو من ذهب كان أيسر وأحسن لك، فله أن يستخدمه من الذهب وليس من اللبس المنهي عنه. وكذلك استخدام صفائح الذهب في علاج الكسور ليس من المنهي عنه، فإن هذا يستخدم للحاجة وليس هو بلبس. والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الآنية، وتضمن في الحديثين الأولين الكلام على مسألة استخدام آنية الذهب والفضة وأنه لا يجوز مطلقا لا للرجال ولا للنساء، بينما علمنا أن اللبس يجوز للنساء دون الرجال إلا خاتم الفضة فقد اشترك فيه الرجال والنساء. ثم ثلاثة أحاديث، وهي حديث ابن عباس وسلمة بن المحبق وميمونة، وفيه ما ذهب إليه جمهور العلماء من إذا دبغ الإهاب فقد طهر وزالت عنه النجاسة. وهذه الأحاديث مقدمة على حديث عبد الله بن عكيم لا ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب، على إما أن الحديث ضعيف كما قلنا، وإما أن الحديث ثابت. ومعنى لا ينتفع من الميت بإهاب أي بجلد لم يدبق، وإذا دبغ الإهاب لا يسمى إهابا وإنما يسمى جلدا مدبوغا. ثم أخذنا الحديثين الآخرين حكم آنية أهل الكتاب وكيفية التعامل معها، ثم أخذنا حديث أنس وفيه طريقة معالجة الأواني إذا انكسرت أو انشرخت أو لحقها شيء من الضرر. والحمد لله رب العالمين.